بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق تكلمنا عن الاتجاه، سميناه بالاتجاه الثالث لتفسير حقيقة الواجب الكفائي، وهو الذي اختاره كما قلنا السيد الخوئي قدس الله نفسه تبعا لأستاذه المحقق النعيمي قدس الله نفسه. وحاصله هو أن يكون الوجوب الكفائي متوجه إلى جميع المكلفين، لكن على نحو العموم شنو؟ البدلي، على نحو العموم البدلي. بعبارة أخرى أكثر ببساطة، أن التكليف في الواجبات الكفائية يتوجه إلى أحد المكلفين، أحد المكلفين، إلى المكلفين جميعا لكن على نحو البدل. زين، وضحنا هذا في الدرس السابق. جواب عن هذا الاتجاه هو أن التكليف عندما يتعلق بطبيعة فالبدلية وعدم الاستغراق والشمول يتحقق بأحد نحوين. النحو الأول أن تقيد الطبيعة بقيد الأولية، كما يسمون بقيد الأولية، فتتحقق البدلية وتخرج الطبيعة على أنها مأمور بها على نحو الاستغراق. مثلا إذا قال أكرم عالما، وأرجعنا أكرم عالم إلى، قيدناه بالأولية، أرجعناه إلى ما يشبه أن قال أكرم أول عالم تصادفه، مثلا أكرم أول عالم تصادفه، أكرم العالم الذي هو أول من تصادفه، أولية يقيد بالأولية. واضح أن هذا عموم بدلي، يعني أول عالم تصادفه هذا يمكن أن ينطبق على هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم وإلى آخره. المطلوب هو ماذا؟ هو إكرام عالم واحد من بين هاي البدائل كلها. هذا العالم الواحد هو شنو؟ أول من تصادفه، فيكون العموم عموما بدليا. أكرم العالم مرجعه المن إلى أكرم أول عالم تصادفه، فيقيد تقيد الطبيعة وهي العالم بالأولية، فحينئذ يكون العموم عموما بدليا. واضح هذا. القيد الثاني الذي يخرج الطبيعة عن الاستغراق ويجعل العموم فيها عموما بدليا هو قيد الوحدة. قيد الوحدة، أكرم العالم يعني أكرم العالم، أكرم عالم واحد، أكرم عالما شنو؟ واحدا. هذا قيد الوحدة أيضا يجعل الطبيعة مأخوذة على نحو شنو؟ بدلية، ويخرجها عن الاستغراق. واضح هذا. أما إذا كانت الطبيعة متعلقة للأمر ولم يأخذ فيها قيد الأولية ولا قيد الوحدة، بطبيعة الحال تكون هذه الطبيعة طبيعة شنو؟ استغراقية، ويكون العموم فيها عموما شنو؟ استغراقية. كما إذا قال أكرم العالم ما أخذنا قيد الأولية، مو أول عالم تصادفه ولا قيد الوحدة، مو أكرم العالم الواحد، واضح وحدة واحد، أكرم العالم تكون طبيعة فيها شنو؟ استغراقية. أكرم العالم يعني شنو؟ يعني أكرم تمام أفراد الشنا أفراد العالم، إذا بقينا إحنا وهذا الدليل زين. هذا كله يمثل له بمتعلق التكليف، الطبيعة التي يتعلق بها التكليف من هاي الطبيعة، طبعها الأول يقتضي السريان والشمول والاستغراق إلا إذا قيدت بقيد الأولية أو بقيد الوحدة. واضح؟ حينئذ هذا الرأي الثالث في تفسير الواجب الكفائي اللي يدعي أن التكليف بالنسبة إلى موضوعه أيضا مأخوذ على نحو العموم شنو البدلي، بالنسبة إلى موضوعه مو متعلقة، بالنسبة إلى المكلف أيضا مأخوذ على نحو العموم شنو البدلي. أمثلة السابقة كلها كانت بالنسبة إلى مفروض متعلق التكليف أو شيء آخر، لا نتكلم عن المكلف نفسه، التكليف بالنسبة إليه المدعى أنه على نحو العموم شنو بدلي. يعني شنو بنحو العموم البدلي؟ عليكم السلام. يعني شنو بنحو العموم البدلي؟ يعني معناه أن التكليف يتوجه، لاحظوا، إلى جميع المكلفين لكن على نحو شنو بدل، لكن على نحو البدل. هذا معنى. خلنا نجي نطرح الكلام السابق أنه هذا شلون صار على نحو البدل. يعني هاي طبيعة المكلف التي توجه إليها التكليف، واضح؟ هاي طبيعة المكلف بطبعها تقتضي شنو السريان والانحلال والشمول، كما هو الحال في التقاليد توجه إلى طبيعة المكلف. قال ما فرق بين تشبه كل المكلفين على نحو السريان. ما الذي أوجب خروجها عن الاستغراق إلى البدلية؟ هل صاحب هذا الاتجاه يقيدها بقيد الأولية حتى يصير العموم بدلي، أو يقيدها بقيد الشنو الوحدة حتى يصير العموم بدلي؟ واضح بعد صار التسلسل. إذا كان المدعى هو تقييدها بقيد الأولية، بقيد الأولية بمعنى أن التكليف يتوجه، لاحظوا ياي، إلى أول شنو مكلف، إلى أول مكلف، هذا معنى، هذا معنى نتيجته أن التكليف كما يقول المحقق الأصفهاني أن التكليف يختص بأسن شنو المكلفين، أكبرهم سنة، لأن أكبرهم سنا هو أول شنو مكلفين، فيختص به التكليف ولا يشمل غيره. وهذا ما نقطع بأنه خلاف ما يفهم وما استقر عليه رأيهم في الواجب شنو الكفائي، أن الواجب الكفائي لا يفرق فيه بين مكلف وشنو ومكلف، لا فرق في واجب الكفاية بين أول المكلفين وبين آخرين، بين أكبرهم سنا وأصغرهم شنو سنا، ما فرق بينهم. تخصيص التكليف في الواجبات الكفائية بأول المكلفين وأكبرهم سنا هذا مما يقطع بماذا؟ بكونه خلاف الواجبات الشنو الكفائية. فإذا لا يمكن أن يكون الموجب للبدلية في هذا الاتجاه هو أخذ قيد الأولية في الطبيعة التي يتوجه إليها التكليف، واضح هذا. وأما إذا كان يدعى لا أن المأخوذ هو قيد الوحدة، قيد الوحدة، ما معنى أخذ قيد الوحدة؟ عليكم السلام. ما معنى أخذ قيد الوحدة في محل الكلام؟ معنى أن التكليف، لاحظوا، يتوجه إلى طبيعة المكلف بقيد شنو؟ وحده. إلى طبيعة كما يتوجه كما يتعلق بالعالم طبيعة العالم بقيد شنو؟ الوحده. بطبيعة الإكرام بقيد شنو؟ الوحده. وهكذا هنا يتوجه التكليف إلى طبيعة المكلف بقيد الوحده. نقول أن هذا مرجعه في الواقع والحقيقة هو ما ذكرناه من إيجابي من توجيه التكليف إلى أحد المكلفين. أحد المكلفين لأن الطبيعة بقيد الوحدة، يعني هو عبارة أخرى عن أحد المكلفين. فالتكليف يتوجه إلى أحد المكلفين. النتيجة صارت هذه واضح كما هي الشاذة لها كلمات السيد الخوي، لا أحد المكلفين، يعني إلى الطبيعة على سبيل البدل، يعني على قيد الوحدة. حينئذ يقال في مقام رده، يقال بأنه توجيه التكليف إلى أحد المكلفين. نسأل أن المقصود هو توجيه إلى هذا العنوان؟ هذا العنوان غير الساري واضح وغير الفاني في مصادقه في الخارج، أو لا أن المقصود به توجيه وتعلق إلى هذا العنوان مع فرض السراية؟ واضح. إذا قيل بأن التكليف يتوجه إلى عنوان أحد المكلفين مع فرض عدم السراية، فهذا باطل جزما لوضوح أن الغرض من التكاليف في من التكليف في الواجبات الكفائية هو توجيه التكليف علما تحريك من؟ تحريك المكلف في الخارج، تحريك هذا الفرد وهذا الفرد وذاك الفرد، ليس الغرض هو توجيه التكليف علما للعنوان من دون فرض السرايا بلا اشكال. الذي يحقق الغرض هو ماذا؟ هو تحرك الفرد في الخارج نحو التكليف، والغرض من التكليف هو تحريك هذا وذاك وذاك وذاك، مو تحريك العنوان. بعبارة اكثر وضوح، ان التكليف غرض منه هو إشغال ذمة المكلف بالفعل، هذا الغرض منه واضح. والعنوان ليس له ذمة حتى ماذا؟ حتى يشغله المولى بالتكليف. من الذي له ذمة؟ فرد في الخارج له ذمة. إذن لا معنى لأن يقال أن التكليف يتوجه إلى عنوان أحد المكلفين مع عدم فرض السراية، هذا خلصنا منه. إذن لابد من فرض شنو؟ السراية إلى الفارد. حينئذ نقول أن هذا التكليف يتوجه إلى العنوان الساري واضح علما إلى الفرد المعين أحد المكلفين، قلنا يؤخذ على نحو الطريقية مو ما له خصوصية، وإنما يلحظ شنو؟ ساري وفاني وين؟ في مصداقة. والتكليف في الواقع والحقيقة متوجه علما إلى المعنون بهذا العنوان. فالمعنون ما هو؟ هل هو أحد المكلفين المعين؟ هذا بعض الجزم مو واضح، بعض الجزم. ليش؟ لأنه في الواجبات الكفائية التكليف لا يتوجه إلى تكليف شنو؟ إلى مكلف معين، وإنما يتوجه إلى جميع المكلفين واضح. وإن قيل بأنه يتوجه إلى أحد المكلفين واقع أحد المكلفين المردد، جوابه هو شنو؟ ما تقدم من أن الفرد المردد ليس له وجود واضح، لأن الوجود يستدعي التشخص والمردد ليس له شنو؟ تشخص، إذن ليس له وجود. حتى يتوجه إليه التكليف بواسطة العنوان. واضح؟ إذن يتوجه إلى أحد المكلفين ترجيح بلا مرجح. واضح؟ يتوجه إلى الفرد أحد المكلفين المردد، هذا فرد مردد ولا وجود شنو له، ولا وجود له. إذن كيف يمكن تصور البدلية في محل الكلام وقد استعرضنا كل محتملاتها وتبين أنه كل محتملاتها لا يمكن إثباتها بدليل؟ هذا هو الجواب عن الاتجاه الثالث. قد يدافع السيد الخوي قدس الله نفسه عن نفسه ويقول أن المقصود هو توجه التكليف إلى العنوان، إلى العنوان. واضح؟ طب هذا شنو كان جوابه؟ أن العنوان مو الغرض من التكليف. هو شنو؟ هو إشغال ذمة العنوان. العنوان ما لي ذمة، مو والغرض من التكليف هو إشغال ذمة، والعنوان ما إلى ذمة. فإذا المعقول هو إشغال ذمة من الفرد، فلا معنى لتوجه التكليف إلى العنوان من دون سرايا. واضح؟ وهذا الإشكال بيه كان. قال السيد الخوي دافع عنه، يقول لا أنا أختار هذا الرأي أن التكليف يتوجه إلى العنوان، لكن واضح، لكن بناء على الرأي اللي هو يؤمن به تبعنا أيضا لأستاذه المحقق النائم، من أن العقل يحكم بلزوم التحرك نحو الفعل على كل فرد، على ماذا؟ على على كل المكلفين. صحيح الشارع هو وجه التكليف نحو العنوان، يا عنوان، عنوان أحد المكلفين، لكن العقل هنا يجي يحكم بلزوم التحرك نحو هذا الفعل، على هذا وعلى هذا وعلى ذاك وعلى ذاك وهكذا. ليش؟ لأن العقل هنا أيضا يستقل، قل بأن الشارع كلف بالنتيجة، صب التكليف على العنوان، على عنوان أحد المكلفين، هذا كافي في حكم العقل بلزوم التحرك على جميع المكلفين. فبعد ما يجي الإشكال السابق، ليش؟ لأنه بالنتيجة وصلنا إلى شنو؟ إلى إشغال ذمة المكلفين في الخارج بالتحرك. واضح؟ بالرغم من أن التكليف موجه لمن؟ إلى العنوان. بالرغم من أن التكليف موجه إلى العنوان، بس بالنتيجة العاقل أشغل ذمة المكلفين في الخارج بهذا التحرك وهذا التكليف. واضح؟ هذا قد يعني يدافع عن السيد الخوي بهذا البيان، لكن هذا جوابه هو هذا ببساطة، هو أن هذا أيضا يحتاج إلى توجيه وتفسير لكيفية إشغال ذمة المكلفين بالتكليف من قبل العاقل. هل العاقل يكلف جميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، يكلف جميع المكلفين على نحو العموم المجموعي، يكلف جميع المكلفين على نحو العموم شنو؟ بدلي. فرجعنا الى التفاسير السابقه. اذا هذا ليس تفسيرا مستقلا. واضح؟ هذا ليس تفسيرا مستقلا، هذا فقط غايه ما صنعه هو أنه قال أن الشارع يوجه التكليف نحو شنو؟ نحو عنوان أحد المكلفين، نحو عنوان أحد المكلفين، لكن توجه التكليف وإدخال التكليف في عهدة المكلفين في الخارج هذا يكون من وظائف العاقل. فأنا ما لي شغل بالعاقل، شنو ما نكتب بالعقل؟ بالنتيجة عندنا هاي المشكلة، أن مكلفين في الخارج توجه إليهم التكليف الكفائي، وجب عليهم تغسيل الميت كفاية موتي. فنتحدث أنه هذا العاقل عندما يكلف يوجه هذا التكليف ويشغل عهدة المكلفين بهذا التكليف، كيف يتحقق ذلك؟ هل معناه انحلالية الوجوب العقلي على مستوى العقل حلاليته كما هو الرأي الأول مو، أو على نحو العموم المجموعي كما هو الرأي الثاني، أو على نحو العموم شنو البدل اللي هو الرأي الثالث؟ فإذا نضطر إلى أن نرجع إلى نفس التفسيرات والاتجاهات المتقدمة، وهذا يظهر منه أن هذا التوجيه وهذا التفسير ليس تاما. هذا كله في الاتجاه الثالث الذي ذكرناه. وأما الاتجاه الرابع الثاني، وأما الاتجاه الثاني الذي يفسر الوجوب الكفائي بأنه عبارة عن وجوب متوجه إلى المكلفين لكن على نحو العموم المجموعي، على نحو العموم المجموعي، واضح؟ على نحو العموم المجموعي، ماكو مانع منه أن يوجه تكليف إلى المكلفين لكن المكلفين يؤخذون على نحو العموم شنو المجموعي. بالنسبة للمتعلق واضح، ها؟ قد يكلف المكلف الواحد بمجموع شنو أفعال، بحيث يكون المطلوب هو المجموع من حيث هو شنو مجموع، فيكون مطلوب واحد واضح وهو مجموع هاي الأفعال. كل إيمان بالأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، العموم هنا عموم شنو مجموعي، بمعنى أن المطلوب هو الإيمان بالمجموع بما هو مجموع، ماكو تكاليف متعددة كل واحد منها له عصيان وله شنو امتثال خاص، لا، التكليف واحد يتعلق بالمجموع له امتثال واحد إذا جاء بالمجموع، وله عصيان واحد إذا لم يأتي بالمجموع ولو تخلف عن شنو عن الإيمان بواحد منهم لا يتحقق الامتثال. هذا انسحب بلحاظ المكلفين، بلحاظ المكلفين قول التكليف يتعلق بالمكلفين يعني بالمجموع بما هو مجموع، بمجموع المكلفين، فهو تكليف واحد وهذا يتعلق بمجموع شنو المكلفين، واضح؟ يتعلق بمجموع المكلفين. هذا الاتجاه الثاني المتقدم. زين، هذا الاتجاه الثاني يلاحظ عليه أنه مو واضح ما هو المقصود بهذا الاتجاه بالضبط. شنو معنى أن التكليف يتوجه إلى مجموع المكلفين بما هو مجموع المكلفين؟ أو بعبارة أكثر وضوح، أن هذا مجموع المكلفين الذي يتوجه إليه التكليف لوحظ فيه وحدة اعتبارية، ولو اعتبارية أو وحدة حقيقية ماكو، لا، لوحظ فيه وحدة اعتبارية بحيث يكون كل مكلف هو جزء من هذا الواحد اعتبارا اللي هو مجموع المكلفين، واضح؟ على غرار الصلاة، الصلاة وحدتها وحدة شنو؟ لا شيء ولا أي، الصلاة واقعها عبارة عن عشر أجزاء، لكن لوحظ فيها وحدة، لكن وحدها مو حقيقية، وحدة شنو؟ اعتبار. ليش؟ لأن الصلاة تتألف كما قالوا من أجزاء، ماكو وحدة بينها، مو؟ من أمور وجودية وأمور عدمية إلى آخره. فوحدتها دائما تكون وحدة شنو اعتبارية مو حقيقية، فيؤمر بهذا الواحد اعتبارا فيكون التكبير جزءا من هذا الواحد اعتبارا، السجود الركوع كذا كذا إلى آخره، أجزاء لهذا الواحد اعتبارا. هنا يقال أن التكليف متوجه إلى مجموع المكلفين، ولوحظ في مجموع المكلفين وحدة اعتبارية، أجزاء هذا الواحد اعتبارا في المقام منهم أحد المكلفين، كل مكلف هو جزء من هذا الواحد اعتبارا اللي يسمى بمجموع المكلفين. هل المقصود بتوجه التكليف إلى مجموع المكلفين بما هو مجموع المكلفين هذا المعنى، معنى أنه يلحظ المجموع كواحد كأمر واحد ولو اعتبارا مو حقيقة، يلحظ كأمر واحد اعتبارا لا حقيقة، ويتوجه التكليف المن إلى هذا الواحد الاعتباري واللي المكلفين يكونون أجزاء لهذا الواحد شنو اعتبارا. واضح؟ هذا احتمال في الاتجاه الأول. احتمال الآخر أنه لا، فنقول لن تلحظ وحدة اعتبارية في المجموع عندما توجه إليه التكليف، لن تلحظ وحدة اعتبارية أطلاقا، وإنما توجه التكليف إلى مجموع المكلفين. واضح؟ كما هو الحال عندما يتوجه تكليف إلى جماعة من المكلفين بالقيام بفعل ما، برفع الحجر، يتوجه التكليف إلى جماعة من المكلفين بماذا؟ برفع الحجر. هذا بيباس، يتوجه تكليف إلى 10 برفع الحجر، هذا تكليف واحد بمن متعلق؟ علم المتوجه إلى المجموع بما هو مجموع. خب دار رفع الحجر خنجيل دفن الميت، تغسيل الميت، صلاة على الميت، تكليف يتوجه لمن؟ يتوجه إلى مجموع المكلفين. هذا يصلي على القبلة، بعد في القبلة يصلي على القبر. هذا بلي التكليف يتوجه إلى مجموع المكلف، المجموع يكلف بالصلاة على الميت، المجموع يكلف بالصلاة على بالدفن الميت. من يلاحظ وحدة اعتبارية بعد؟ من لاحظها؟ واضح؟ إذا الأول كان المقصود هو لحاظ الوحدة الاعتبارية للمجموع، يعني يلحظ المجموع واحد اعتبارا ويتعلق به التكليف، هذا المقصود به، الجواب عنه هو هذا، هو أن الواحد الاعتباري ليس مكلفا حقيقة، مكلف حقيقة، المكلف حقيقة هو منه؟ هو الأفراد في الخارج، هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد وهكذا، أما الواحد الاعتباري ليس هو المكلف حقيقة، فلا معنى لافتراض تعلق التكليف بهذا الواحد الشنو الاعتباري. ثم الامتثال كيف يتحقق؟ هذا الواحد الاعتباري أفرض كلفنا الواحد الاعتباري، الامتثال بما يتحقق؟ هل يكفي في الامتثال أن يقوم واحد من المكلفين بالفعل، أو لا يتوقف على أن يقوم جميع المكلفين بماذا؟ بالفعل، مجموع مو هذا واحد اعتباري تعلق به التكليف؟ وقلنا هذا الواحد الاعتباري هو مو مكلف حقيقة، المكلفون هم منه أحد المكلفين في الخارج، هذا هو المكلف حقيقة. زين، هذا التكليف كيف يمتثل عندما يتحقق بمجموع المكلفين كواحد اعتبارا؟ كيف يمتثل؟ يمتثل يتوقف ذلك على أن يأتي المجموع بالفعل، كلهم يقومون بالفعل. واضح؟ خب هذا على خلاف شنو؟ على خلاف الواجب الكفائي، الواجب الكفائي ما يتوقف على أن يأتي المجموع بالفعل. واضح؟ ما يتوقف على هذا، يكفي أن يقوم شنو؟ واحد بالفعل فقط. هل هل يكفي فيه أن يقوم واحد بالفعل؟ خب هذا يعني شلون أن يقوم واحد بالفعل بعد فرض تعلق التكليف بالمجموع؟ كيف يتحقق الامتثال بقيام جزء هذا المجموع؟ جزء لأن المكلف افترضناه جزء من المجموع الواحد الاعتباري. كيف يتحقق الامتثال بأن يأتي واحد وجزء ممن توجه إليه التكليف من هذا العنوان الذي توجه إليه التكليف بهذا الفعل؟ كيف يتحقق الامتثال بذلك؟ والمهم هو هذا، أن الواحد الاعتباري ليس مكلفا حقيقة، بل المكلف في الواقع والحقيقة هو أفراد المكلفين في الخارج. وأما إذا ما لاحظنا واحد اعتباري، نريد نقيسه على مسألة توجيه التكليف إلى جماعة برفع الحجر، هنا يتوجه التكليف إلى جماعة المكلفين بالقيام بهذا الشنو، بهذا الفاعل. هذا على تقدير أن يكون هذا هو المراد، فجوابه هو أن لازم ذلك أن لا يسقط التكليف بفعل بقيام البعض به. لماذا؟ لأن التكليف توجه إلى الجميع. أحسنتم، إلى الجميع موشي، والغرض قائم بفعل الجميع، فإذا لا يسقط التكليف بقيام شنو؟ الواحد. وهذا خلاف خصوصيات ومميزات الواجب الكفائي. كيف يتحقق الغرض بقيام الواحد عندما يتوجه، كما هو الحال في تكليف جماعة برفع الحجر، وهذا تكليف جماعة برفع الحجر معناه أنه يريد من مجموعة أن يقوموا بماذا؟ بهذا العمل. هذا أولا. وثانيا بأنه قياس ما نحن فيه على مسألة رفع الحجر قياس مع الفارغ. في باب رفع الحجر ما في وجوب شنو مجموعي، العموم مو عموم مجموعي في مسألة رفع الحجر، لا عموم استغراقي. أصلا ما في فرق بينه وبين وجوب الصلاة، عموم استغراقي، لأن المطلوب هناك في الحقيقة في الواقع والحقيقة هو المساهمة في رفع الحجر، هذا هو المطلوب فيه. هكذا يفهم من رفع الحجار، المطلوب من هذا أن يساهم ومن ذاك أن يساهم، يعني يأتي بالمقدار الذي هو يتمكن من المقدار، أن يصرف قدرته في ماذا؟ في سبيل تحقيق هذا الفاعل. فهو عام استغراقي وانحلالي، ووجوبات متعددة بعدد الأفراد. وأين هذا من محل الكلام الذي لا يعقل فيه المساهمة؟ الصلاة على الميت كيف نفترض أن يقوم الجميع بماذا؟ بالصلاة على شنو؟ على الميت. إذا قام فرد بالصلاة على الميت فصلاة الفرد الآخر شيء آخر، مو أنه فعل واحد ساهم الجميع في تحقيقه كما هو الحال في مثال الحجار. هذا هو الاتجاه الثاني، مع التعليق عليه يبقى المهم هو الاتجاه الأول، وحاصله أن العموم بالنسبة إلى المكلفين عموم شنو؟ استغراقي. فالتكليف الواجبات الكفائية يتوجه إلى كل مكلف مكلف، وهذا كما هو الحال في الواجبات غير الكفائية. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.